أنا أذكى منه فمكر به. إذا صفة كمال أو نقص؟ صفة كمال أليس كذلك؟ لكن لو قلت والله فلان هذا انتبه منه ماكر مخادع، تكون صفة ماذا؟ نقص. صح لكم؟ فلا بد من ذكر القيد. رابعا أو القسم الرابع، ما يتضمن النقص على سبيل الإطلاق، يعني نقص لا كمال فيه، فهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى به فضلا عن أن يسمى به. وضح لكم؟ مثل ماذا؟ العاجز، الضعيف، الأعور، كل هذه صفات كمال ولا نقص؟ نقص. فلا يجوز أن يوصف الله جل جلاله أو يسمى بما هو نقص. إلى هنا واضح؟ إذن قوله تعالى الله يستهزئ بهم، قل إذا أردت أن تصف الله تعالى بهذه الصفة قل الله يستهزئ بمن أراد أن يستهزئ به، كما قال هو الله، كما قال هو جل جلاله. وضح لكم؟ قال
قال الله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون
الله جل جلاله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أن يتركهم ويذرهم. لماذا؟ إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر جل جلاله. واضح؟ فهذا إنما هو من باب الاستدراج، فالله جل جلاله يتركهم ويتركهم في طغيانهم، يزدادون في طغيانهم وفي ضلالهم حتى يزداد عليهم ماذا؟ العذاب الأليم.
قال كما قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والطغيان هو المجاوزة في الشرك، كما قال إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية.
نعم، الطغيان هو المجاوزة للشرك، كما قال رب العزة إنا لما طغى الماء أي جاوز الحد حملناكم في الجارية. قال
والعمه الضلال، يقال عمه فلان يعمه عمها وحبوها إذا ضل. قال وقوله
يقول رحمه الله قال الله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي في مجاوزتهم هذا الحد. يعمهون أي يضلون في ضلالهم ويبقون على غوايتهم. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول أو لأمور. الأمر الأول هو إنما هو ليزدادوا يوم القيامة في العذاب. الأمر الثاني إنما هو استدراج. الأمر الثالث اختبار للمسلمين والمؤمنين، هل يصبروا على هؤلاء؟ لأن هؤلاء شرذمة بلاء، لابد من الدفاع عن الإسلام وأهله وعن محمد عليه الصلاة والسلام، فينبري العلماء في دحر هؤلاء. قال
قال قوله تعالى في طغيانهم يعمهون، في ضلالهم وكفرهم الذي غفرهم دنسه وعلى رجسه قالوا على رجسه اتركتون حيارا وقبالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد قطع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. يقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
يقول رب العزة جل جلاله أولئك أي المنافقون أولئك المنافقون اشتروا، اشتروا ماذا؟ اشتروا الضلالة وباعوا ماذا؟ الهدى. اشتروا الضلالة في مقابل الهداية، والضلالة أصلها الحيرة والجور عن القصد وفقد الهداية. فهؤلاء الأقوام لأنهم في الحقيقة هم السفهاء وهم الضلال، لسفههم وضلالهم باعوا الهداية واشتروا ماذا بها؟ الغواية والضلالة، نسأل الله السلامة. فيقول الله تعالى: أولئك الذين يزعمون بأنهم على هداية، وأنهم يصفون المؤمنين الصالحين بأنهم سفهاء وبأنهم لا يفهمون وبأنهم كلا، بل هؤلاء في حقيقة أمرهم إنما باعوا الحق وباعوا الهداية واشتروا الغواية. ولهذا قال الله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وإذا اشترى الإنسان الضلالة بالهدى فإن التجارة خاسرة. ولهذا قال الله تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما ربحت تجارتهم لا في الدنيا، لأنهم لما باعوا الهداية ظنوا أنهم بفعلهم هذا نجوا من المسلمين، وفي الحقيقة هم ما نجوا، وفي الآخرة هم الأخسرون، أليس كذلك؟ إذن التجارة خاسرة في الدنيا والآخرة، خاسرة في الدنيا لأنهم يعيشون في ذل، بل في ذلهم يتقلبون ويتذبذبون، فهم في هم وفي غم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار. إذن أين التجارة الرابحة؟ أليس كذلك؟ هي تجارة خاسرة لا محالة. فأين العقل الذي زعمتم أنكم أنتم أصحاب العقول وأنتم أصحاب الحكمة وأنتم أصحاب الفهم؟ أين الفهم؟ أين عقولكم؟ يا من تزعمون أنكم أصحاب عقول. الله جل جلاله رد عليهم بهذه القوارع حتى يرتدع من يرتدع منهم، ولكن المنافق هو المنافق، نسأل الله السلام. قال
سبحانه: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا اشتراه بالمعنى قوله، وهذا تشبيه في هذا المعنى قوله تعالى كتبه: وأما تقولهم هديناهم استحبوا العمل على الهدى.
انظر، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يعني استحبوا الغواية على الهداية والضلالة على الحق. لماذا؟ كما سبق يظنون أنهم بفعلهم هذا أنهم مصلحون، هم يظنون ذلك لجهلهم وحماقتهم. إذن اشتروا هذه الضلالة ووقعت في قلوبهم واستشربوها، كما قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. ولكن ماذا؟ فاستحبوا العمى على الهدى، أي قدموا الغواية والضلال على ما جاءهم من النور والهداية. يقول رحمه الله:
وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عملوا عن الهدى إلى الضلال، واعتابوا عن الهدى إلى الضلال، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بدلوا الهدى ثمنا للضلال.
انظر إلى هذا التشبيه، كأنهم دفعوا لأن يشتروا الضلالة ما هو الثمن؟ الهدى. كيف؟ لأنه من المحال أن يجتمع في قلب الإنسان الضلالة والهدى، إما هدى وإما ضلالة. فإذا جاء الهدى ذهبت الضلالة، وإذا جاءت الضلالة نسأل الله السلامة ذهب الهدى. لا يجتمع في قلب المرء الهدى والضلالة، لا يجتمعان أبدا. ولهذا انظروا لهذا التشبيه من الله جل جلاله، قال: هؤلاء كالتجار، إذا جاءت السلعة ذهب الثمن، وإذا ذهب الثمن اشترى أو باع جاء إذا باع السلعة جاء الثمن وهكذا. فيقول هؤلاء كالذي يبيع ويشتري، فإذا جاء شيء ارتحل الآخر. فهؤلاء اشتروا الضلالة لماذا؟ بالهدى، دفعوا الهدى ثمن. هذا الذي باع الهدى واشترى الضلالة إذا خرج، خرجت الهداية من قلبه نسأل الله السلام. من سيبيعه هداية؟ لا أحد، إلا أن يرجع إلى الله ويتخلص من الضلالة. فانظروا إلى تعبير القرآن. فقال هؤلاء جهلة، هذه التجارة خاسرة، فكيف لأصحاب العقول الذين يزعمون أنهم أصحاب عقول أن يدخلوا الضلالة التي لا تجتمع مع الهداية، ومع ذلك يزعمون بأنهم هم المهتدون وفي الحقيقة هم على الضلال المبين. يقول رحمه الله:
وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عصر الكفر، كما قال فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم.
نعم، كما في سورة المنافقون وضح لكم. قال يعني إما أن يكون أنهم آمنوا ثم كفروا، هؤلاء لا شك أنهم باعوا الحق الذي كانوا عليه بماذا؟ واشتروا الضلالة. نسأل الله السلام، نسأل الله أن يثبتنا على طاعته. قال
أولهم استحقوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع الأقسام.
انظر الآن إلى هذه الأقسام، وهذا من بديع كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقرآن. انظر الآن قال
ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صدقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين في سمعهم ذلك. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة الأخبار
قد والله
قد والله رأيتهم خرجوا من الهدى إلى الضلال، ومن الجماعة إلى الكفر، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة.
وهذا كلام قيم جدا ينبغي أن ينتبه له المؤمن المسلم. قال تجدهم ووجدناهم أنهم خرجوا من ماذا؟ من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، التفرق فرقة، ومن الأمن إلى الخوف، كما قلت لكم بأن المنافق يعيش في ذل وخوف، ومن السنة إلى البدعة. نسأل الله السلامة. قلنا الوقت ما يسع، إذن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال
هنا منافقون لها مثلا قد يعلمون أنهم على ضلالة، وما يعلمه وما يشعر بعض المنافقين يعلم انه على ضلاله ويريد ان يخرب الدين
نعم،
هو منافق ويخرب الدين باسم الدين ويريد يخرب الدين
نعم. السؤال
هو يعلم،
يعلم صحيح لا شك المنافق لما كان يعلم ما يسمى منافق، هو يعلم انه انه يبطن الكفر ويظهر الاسلام، ما هو الاشكال؟
اشكال لا يدخل وما يشعرون وما يعلمون
أي، لكن احنا ذكرنا هنا الله سبحانه وتعالى قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، الله جل جلاله قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، ألا يشعرون أنهم سفهاء بفعلهم، لا يعلمون. الآية التي قبلها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أنهم مفسدون، لا دخل في ما يتعلق بقلوبهم. وضح لك؟ وإنما فيما يتعلق بمآن الحال وفي وصفهم بأنهم هم على الضلالة وعلى الغواية وعلى كل ما يوصف به الكافر. لا، نحن لما قلنا لا يجتمع الضلال مع الهدى لابد أن نعرف أن الله جل جلاله، وهذا ذكرت لكم أن الإنسان يشتري الضلال ويعرف أنها ضلالة كالمنافق، أما المؤمن الذي يكون على ضلالات هذا يختلف حاله، عرفت؟ فقد يكون إنسان مسلم لكن واقع في بعض البدع، البدع ضلالات، لكن هل هذا يعلم أنه على بدع؟ لو كان يعلم أن هذا ضلال ما مشى فيه، أليس كذلك؟ فهذا لا شك أن حاله يختلف، يبين له، ينصح، يناصح إلى آخره. فهذه تختلف عن مسألة المنافق الذي يعلم أن هذا ضلال ومع ذلك يستمر فيه. واضح الفرق؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون.
يقول رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نحن بينا بأن الله جل جلاله في هذه السورة العظيمة بدأ وتكلم على المؤمنين، ثم بعد ذلك شرع في بيان أحوال الكافرين، ثم بعد ذلك شرع في بيان أحوال المنافقين، أليس كذلك؟ ولازال يتكلم رب العزة جل جلاله ويبين حال المنافقين، فيقول الله جل جلاله: مثلهم، أي مثل أولئك المنافقين الذين يراؤون ويظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، مثلهم كمثل ماذا؟ كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انظر إلى عظم هذه الآية، أي أنهم مثلهم كحال ومثل الذي يتردد بين النور وبين الظلمة، فلما يضيء ذلك النور يمشي، ولكن لعماه يرجع إلى ماذا؟ إلى الظلمة، نسأل الله السلامة. ولهذا يقول المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله: وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم باشترائهم ضلالة الهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينا هو كذلك إذا طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم ضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع، والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى: وتقرير هذا المثل الذي ضربه الله جل جلاله، ولا بد أن نعلم أن الله إذا ضرب المثل فهو مثل حق، وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه من كفائدة فيما يتعلق بأصول الفقه، أنه كل مثل ضربه الله جل جلاله في القرآن فهو دليل على إثبات القياس، أليس كذلك؟ لأن الكاف تفيد التشبيه، إذن هناك مشبه ومشبه به وأداة الشبه، وما يلحق به من جهة المعنى، فيقول هذا كله يدل على ماذا؟ على إثبات أصل القياس. يقول المصنف رحمه الله: وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه وتعالى شبههم أي شبه المنافقين في اشترائهم الضلالة بالهدى وطيروريتهم بعد التبصرة إلى العمى، أي صاروا بعد الهدى إلى العمى بمن استوقد نارا. تخيل هذا المثل، إنسان في ظلمة لا أحد معه فيوقد ماذا؟ يوقد النار. قال بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، هذه النار لما استوقدها وأضاءها ماذا فعلت؟ رأى ما كان حوله، هو كان في ظلمة لا يدري هل بجنبه عقرب، ثعبان، إنسان، شجر، حجر، ما يدري، أليس كذلك؟ فيخشى إن مشى إلى اليمنى أن يصاب بسوء، وإن مشى إلى الشمال أن يصاب بسوء، وإن تقدم خطوات أن يصاب بسوء، وإن رجع أن يصاب بسوء. لماذا؟ لأنه لا يدري أين الطريق، فالطريق فيه ما فيه، فإذا مشى بغير نور فإنه سيصاب لا محالة، لأنه يمشي على عمى بخلاف الذي يمشي على هدى. فقال فلما أضاءت ما حوله ورأى الطريق ووضحت له المعالم وانتفع بهذه النار أي بنورها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله واستأنس بها، لأن قلبه اطمأن وعلم ما على يمينه وشماله وما هو أمامه وما هو خلفه. لا شك أن الذي يبقى في مكان مظلم ولا يدري ما حوله يكون في وحشة، فبمجرد أن يأتي النور يرى ما حوله فيشعر بماذا؟ بالأنس. قال فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره، تخيل في ذلك النور ورأى وأبصر ثم فجأة انطفت تلك النار، ماذا سيحصل به؟ وطار في ظلام شديد. لماذا قال ظلام شديد؟ لأن الذي يكون في الظلام بخلاف ما لو كان في نور ويرجع إلى الظلام. ما الفرق؟ أنتم معي تعرفون ماذا أقول وماذا أريد؟ أن الذي يكون في ظلام يستطيع أن يعني ما نقول يبصر، يلمح بعض الأمور، لكن تخيل أن الضوء يأتيه ثم يذهب عنه فجأة، ماذا سيصيبه؟ ليس العمى، أشد من العمى، فلا يرى شيء مطلقا. فيقول وصار في ظلام شديد أشد من الظلمة التي كان فيها قبل ماذا؟ قبل النور وقبل الإنارة. لماذا؟ لأنه رأى النور ثم بعد ذلك انطمس عنه هذا النور، نسأل الله السلامة. قال لا يبصر، تخيل، ولا يهتدي لأنه صار لا يرى شيء، ومع ذلك هو أصم. لو قيل له انتبه على يمينك كذا لا يسمع، أصم لا يسمع الهدى. إذا قيل له هذا هو الحق، هذا هو الطريق المستقيم، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه أصم، أي صم سمعه عن كلام الله جل جلاله، فهو أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق بحق، وإنما يتكلم بماذا؟ بالباطل، لأنه في ظلام ولا يتكلم إلا بظلام، نسأل الله السلام. أعمى لو كان ضياء لما أبصره، فلهذا جاءه النور ثم لم يبال به فانصرف عنه، لأنه ما اهتم بهذا النور الذي معه وانقاد بهذا النور حتى خرج من تلك الظلمة، لا، بقي في ذلك الظلام يتردد ولا يعبه بتلك النار أو بذلك النور حتى ذهب عنه. قال فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، لا يرجع، أي أنه قبل النور كان قد يرى بعض الأشياء، لكن بعد أن جاءه النور ثم بعد ذلك ذهب عنه فوقع في ضلال مبين، نسأل الله السلامة، هنا صار لا يرى أي شيء من الحق ومن النور، ولهذا رجع أشد مما كان عليه قبل الظلمة. يقول رحمه الله: فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلال عوضا عن الهدى، وفي استحبابهم الغي على الرشد. الكافر قد لا يعرف أن هذا نور، فلهذا قد إذا أعلم بالنور قد يهتدي إليه. أما المنافق فهو يعلم أن هذا نور ولكن لا يريد هذا النور، فلهذا استحب الظلمة والغي على الهداية والحق، ولهذا صار لا يقبل أي حق يأتيه. يقول رحمه الله: وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما بين ذلك الله جل جلاله في سورة المنافقين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. إذن آمن ثم كفر، رأى الحق رأى النور لكنه أعرض عنه. فلهذا يقول رحمه الله: وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع. فالأمر عظيم، أليس كذلك؟ فهذا هو حال المنافق، يعيش في ظلمة، وإن رأى النور فهو لا يعتبر بهذا النور. إذن حال المنافق نسأل الله السلامة أشد من حال من؟ من حال الكافر. ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، ليسوا في النار فقط. لماذا؟ لأن حالهم أشد من حال من؟ من حال الكافرين. يقول رحمه الله
المصنف رحمه الله: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أصح في الكلام وأبلغ في النظام.
نعم، يقول رحمه الله: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع. كيف التفت من الواحد إلى الجمع؟ مثلهم كمثل الذي واحد، أليس كذلك؟ استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما قال بنوره. وهذا كما يقول المصنف من أفصح الكلام وأبلغ النظام. لماذا؟ لأن هذا الالتفات يدل على أن هذه الحكاية إنما هي حكاية عن الحال. وهكذا كل منافق مثلهم هكذا كمثل الذي، إلا أن بعض العلماء يقول، وهذا صحيح، بأن الذي اسم موصول فهو من جهة اللفظ يطلق على المفرد، لكنه من جهة المعنى يفيد العموم، من جهة المعنى يفيد العموم. وإذا كان كذلك فالتعبير بالمفرد الذي هو الذي وإرادة بعد ذلك الجمع لا تصادم فيه، بل فيه ما فيه من البلاغة. وضح لكم؟ قال:
وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات، قال تعالى: وتركهم في ظلمات، وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبيل إلى سبل الخير إلى سبل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة.
يقول رحمه الله: وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي أذهب الله عنهم ما ينفعهم وهو النور. لأن النار نعلم بأن النار فيها الخير وفيها الشر، أليس كذلك؟ فيها النفع وفيها الضر. إذن الخير الذي في النار أخذ عنهم لأنهم يحتاجون إلى هذا الخير لأنهم في مكان مظلم، فهم النار هنا لا يحتاجون ليأكلوا أو يطبخوا أو يشووا عليها، لا، هنا في الظلام أول ما يحتاج الإنسان في الظلام إلى ماذا؟ إلى النور، لأنه لو فكر أن يعمل أي شيء لا يستطيع إلا بماذا؟ إلا بنور. إذن ذهب أهم أمر عنه، وأخذ الله تعالى أهم في النار وهي أو وهو النور. بالله عليكم تخيل أن الإنسان كان في ظلمة وكانت النار معه، ثم أخذ نورها وبقي دخانها وبقيت الظلمة، ما هو حال من كان في تلك الحال؟ لا شك أنه في موقف عظيم جدا. لماذا؟ كما قال وأبقى لهم ما يضرهم، الإحراق، الجمر، إذا مشى قد يطأ الجمر فيحترق، أليس كذلك؟ كذلك الدخان، فهو متأذن من الدخان ومتأذن من الاحتراق ومتأذن من الظلام. إذن يعيش هوان في هوان وعذاب في عذاب، وهكذا حال المنافق، نسأل الله السلام. فيقول الله جل جلاله وتركهم في ظلمات، أي ظلمات الشك، فهم في ريبهم يترددون. واحتار الإنسان إذا أراد شيء واحتار فيه من أمور الدنيا، ماذا يحصل له؟ يتعب أو لا يتعب؟ يتعب من شدة التفكير، هل أقبل على هذا أو هذا، هذا أو هذا، يبقى يتردد. فما بالك إذا كان هذا الأمر متعلق بمصير، متعلق بجنة ونار. فالمنافق تجد أنه متذبذب في شك بين الكفر وبين الإسلام، فيعيش في نفاق. لماذا؟ لأنه يريد الدنيا، فلهذا يجامل وينافق المسلمين ويجامل وينافق الكافرين. فهو إذا ذهب عن المسلمين قال أنا معكم ولكن بلسانه، وإن ذهب إلى الكفار قال أنا معكم، وهو بماذا؟ قد يكون بقلبه ولسانه. المهم أنه يعيش في ماذا؟ في حيرة وفي خوف وفي ظلام وفي رعب. إذن أي حياة هذه؟ لا عاش عزة الإسلام، ولا عاش اطمئنان الإسلام وراحة الإسلام، ولا هو كان مع الكفار يعرف أين مصيره ويعرف أين حاله من المسلمين. إذن بقي في ماذا؟ في شك وريب وهم وغم، فحاله كحال ذلك الذي أذهب النور عن نفسه وبقي يتردد في الجمر والظلام والدخان. فهكذا المنافق، وصف عظيم جدا من الله جل جلاله. يقول رحمه الله وقوله تعالى لا يبصرون، أي لا يهتدون إلى سبيل الخير، بل لا يعرفون سبيل الخير. لماذا؟ لأنهم قد رأوه ولكن أعرضوا عنه بإرادتهم، علموا أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حق، وعلموا أن ما جاء به حق، ولكن الكبر، الإعراض، أليس كذلك؟ فلهذا بعد رؤيتهم للحق إلا أنهم لا زالوا على إعراضهم، فلهذا كانوا أشد ممن لم ير الحق. يقول رحمه الله
قال تعالى أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
يقول الله جل جلاله أو، هذه أو هنا للانتقال وضرب مثل آخر لبيان حالهم، بيّن لك حالهم كيف كانوا في الظلمات. قال أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، الرعد غير البرق، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. من ماذا؟ من الصواعق، من الهداية، من النور، من الحق، من كلام رب العالمين، من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يفعلون؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، لأن تلك الآيات عليهم كماذا؟ كالموت، تخاطبهم، تبين أحوالهم، تفضحهم، تبين ما هم عليه. فالواحد يخاف أن تنزل آية يقال فلان منافق، يقال من كان فعل كذا فهو منافق، فهو كافر، يبقى ماذا؟ خائف في كل وقت وحين، في كل وقت خائف من ماذا؟ من تلك الصواعق. انظر إلى هذا الوصف. يقول رب العزة جل جلاله وهم يظنون أنهم لا يعلمهم الله جل جلاله: لا والله محيط بالكافرين. الله محيط بهم، يعلم بأحوالهم ويعلم بقلوبهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون وما يخفون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهؤلاء المنافقين هكذا حالهم. ضرب مثل آخر، يقول رب العزة جل جلاله: يكاد البرق يخطف أبصارهم. انظر، البرق من قوته ونوره وضيائه ماذا سيفعل بهم؟ يكاد، يعني قارب أن يخطف أبصارهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فهؤلاء المنافقون يظنون أن الله جل جلاله لا يعلم بحالهم، كلا، فهو عالم بحالهم. ننظر ماذا قال المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الآية. قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كطيب والطيب والمطر نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. وقال تعالى: ويحلفون بالله أنهم منكم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
يفرقون
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي لا يجزي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط.
يقول رحمه الله: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، أي أن المنافقين منهم من رأى الحق وعلم الحق ولكن لم يدخل في قلبه أي شك في أن الإسلام ماذا؟ لأن هذا الإسلام لا يقبل، فهو لا يريده ولا يرضى ولا يقبل، هو كافر بقلبه، والقالب ماذا؟ يظهر به الإسلام. وهناك من المنافقين من تشكك وعاش في ماذا؟ في شك، فهو مرة يذهب إلى المؤمنين يريد، لكن يبقى في قلبه بأن هذا الإسلام ليس هو الحق، ثم يرجع مرة أخرى يقول له هو الحق، ثم يرجع، وهكذا يعيش في ماذا؟ في تردد. يقول رحمه الله: وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى. مرة يظهر له الحق ومرة يشك في ذلك الحق، ولا شك أن الشك في الإسلام والإيمان أمره عظيم جدا، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وحالهم أو فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم، تلك القلوب قال كصيب كالمطر الذي ينزل من ماذا؟ من السماء. في ماذا؟ في حال الظلمات. المطر الصيب فيه خير؟ فيه خير، لكن يقول ينزل على ماذا؟ ينزل على قلوب شاكة منافقة، ولهذا يقول: وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، أي وهو ما يزعج القلوب من الخوف. فالمنافق من شأنه الخوف الشديد والفزع من الآيات، لأنه شاك متردد، لا هو مع المسلمين ولا هو مع من؟ مع الكافرين، فيخشى من نزول أي أمر يفضحه أو يبين حاله أو إلى آخر ما هو معلوم من حال المنافقين. ولهذا قال تعالى كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. كل صيحة يحسبونها ماذا؟ عليهم، أي أن المنافقين ما يأتي أمر مخيف مريب آيات يحسبون كل صيحة عليهم، ولهذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم. يقول: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هذا بينا، هم يحلفون بالله بأنهم من من؟ مع المؤمنين وأنهم مع الصالحين. ماذا قال الله تعالى؟ وما هم منكم. طيب لماذا يحلفون بالله بأنهم من المسلمين ومن المؤمنين؟ قال: ولكنهم قوم يفرقون، يخافون، يهابونكم. لهذا هم يحلفون أنهم ماذا؟ أنهم منكم، وإلا في الحقيقة هم ليسوا منكم، لكن لخوفهم ورهبتهم أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعه، ويزعمون بأنهم مع المؤمنين ومع المسلمين، ولكن في الحقيقة ليسوا كذلك، إنما الذي حملهم على ذلك ماذا؟ الخوف. ولهذا قال الله تعالى مبينا حالهم: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو وجدوا تلك الملاجئ التي يلتجئون بها لفروا منكم وهربوا عنكم وتركوكم، لكن لا يجدون طريق إلا في المداهنة والمجاملة. ولهذا يقول: والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء من المنافقين في بعض الأحيان، وهو نور الإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم، من ماذا؟ من الصواعق. ومن هذه سببية، أي يجعلون أصابعهم في آذانهم بسبب ماذا؟ بسبب الصواعق، لا يريدون أن يسمعوا تلك الصواعق لشدة قوتها الصاعقة، لا شك أن صوتها عظيم جدا وقوي، فهم لشدة هذا الصوت يجعلون ماذا؟ أصابعهم في آذانهم. ولقوة القرآن ولقوة السنة ووقعها عليهم، فهم يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي حالهم كحال الذي يجعل أصابعه في آذانه هروبا من ماذا؟ من الصواعق. وهؤلاء يعرضون بحالهم وقالبهم وسمعهم وقلبهم عن هذا الحق، فهم لا يسمعون الحق ولا يريدون أصلا سماع الحق، لأن الذي يضع يده أو أصبعه في أذنه وضعها متعمد، أليس كذلك؟ فهكذا حالهم، يتعمدون الإعراض عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة وعن منهج خير البرية عليه الصلاة والسلام. هكذا المنافق، فلو قلت له قال الله قال رسوله يعرض، لا يبالي بكلام الله ولا بكلام رسوله، ويرى أن الكافر والكفرة هم خير مما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا خطير جدا، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله:
ثم قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه.
يقول رحمه الله: ثم قال الله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. انظر إلى هذا التعبير العظيم البليغ، الله جل جلاله هنا ضرب هذا المثل: يكاد البرق أي قارب البرق وكاد أن يخطف ماذا؟ أبصاره. هذا المثل ضربه الله تعالى تشبيه بماذا؟ بالبرق. شبه ماذا؟ ضرب هذا المثل بالبرق. البرق لما يخرج ويضيء، كلكم يعلم ما هو البرق. تخيل في الليلة الظلماء لما يأتي هذا البرق ويصل بنوره وضوئه إلى الأرض، ماذا يصير؟ نور، أليس كذلك؟ نور واضح. فلهذا الله جل جلاله ضرب هذا المثل بالبرق لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. أحد يشك في أن هذا برق؟ أبدا، ما يستطيع أحد في الليل لو رأى البرق الجميع يجمع على أن هذا برق. فهكذا أدلة القرآن والسنة براهينها كالبرق، بل هي أشد، ظاهرة ساطعة قوية، لا يرتاب فيها إلا كافر أو منافق. ولهذا يقول ضرب هذا المثل يكاد البرق، أي لقوة القرآن وحجة قوته الساطعة، يكاد هذا النور أي نور القرآن لشدة ضوئه يعمي أبصار من؟ أبصارهم، لقوته وشدته يكاد يعمي ماذا؟ يعمي أبصارهم، لا سيما إذا كان البصر ضعيف. البصر القوي يعني إذا رأى البرق قد يتحمل، ثم بعد ذلك إذا ركز ورأى شيء آخر لا يستطيع، صح؟ فما بالك إذا كان البصر ضعيف وسقط أمامه البرق، ماذا سيحصل؟ ما يرى شيء أبدا. هكذا حال المنافقين. دلالة الكتاب والسنة الساطعة تنفع من؟ تنفع المبصر الذي أنار الله بصيرته فهو يهتدي بهدي القرآن والسنة، نور يمشي به. لكن المنافق بصره ضعيف، هذا النور يأتيه كالبرق الساطع على رأسه، فماذا يحصل له؟ هذا النور الذي بقي معه وهو ضعيف كبصر المنافق يذهب مباشرة، يصبح لا يرى شيء، يصاب بالعمى، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن البصير كلما كان أضعف، أي في البصر كان النور أشد ذهابا له. كلما كان البصر ضعيف في النظر لو أضيء النور فجأة فيه ثم اختفى لن يرجع بسرعة حتى يرى، أليس كذلك؟ لكن الذي بصره قوي لو أضيء فيه ثم رجع سيرجع بعد فترة يسيرة جدا يرى. أما الذي بصره ضعيف جدا أبدا. وهكذا المنافق لما تأتيهم الصواعق الآيات النور الهدى الحق على رؤوسهم وبصرهم ضعيف لأجل بصيرتهم التي قد أصيبت بالعمى، نسأل الله السلامة، فبمباشرة هذا البرق لأبصارهم وبصيرتهم يصابوا بماذا؟ يصابوا بالعمى، لا يصابوا بالهداية، لا يصابوا بالنور، لا لأجل أن النور ليس هو نور، لا هو نور، لكن لأجل أن بصائرهم وبصيرتهم قد أصيبت بماذا؟ بالعمى. فهذا المثل ضربه الله تعالى مبينا حال من؟ حال المنافقين والكافرين. فبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف، فشد الضوء النور ماذا سيفعل بها؟ هل يزيدها نور؟ ماذا سيحصل لها؟ ستزداد عمى على عمى. وليس العيب في النور،